دكتورنا الكريم، الصوم هذه العبادة الإلهية التي جعلها الله سبحانه وتعالى فريضة في شهر رمضان، وكان لها الأجر الكبير لمن كانت سنة ونافلة له بعد هذا الشهر الكريم، بعد شهر رمضان. جاء شيخنا في الحديث أنه من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. هل الفكرة في هذا الحديث دكتور هي التدريج حتى لا يفقد الإنسان علاقته بالصيام؟ أول شهر 30 يوم، والشهر الثاني 6 أيام، علّه مواظب على عبادة الصيام في حياته يعني طوال الدهر.
أنا لاحظت مرة كنت مسافر بمركبة راقية جدا حديثة جدا، فلما وصلت إلى مكان هدفها بقي المحرك يعمل لربع ساعة تقريبا. فهذا الصيام جهد كبير جدا، ينتقل فجأة إلى الإفطار قد ينشأ مشكلة في الجسم. فيبدو أنه صيام 6 شوال الجهد العالي بينخفض قليلا قليلا،
بشكل تدريجي.
تدريجي نعم. فعلى هاي الحكمة
نعم، وعلى الإنسان يبقى إذن برضو دكتور محافظا على وجود الصيام في حياته.
لا يفطر إلا فمه فقط وما سمح له به، أما البقية صدق صدق في الأعوام في الأشهر كلها، والأماني أماني، والورع ورع، وغض البصر غض البصر، والمحاسبة الدقيقة. أبدا، إذا في ألف مبدأ بالمنهج الإلهي هذه تستمر بعد رمضان، أو إذا كان بدنا رمضان نلتقي به كل عام نقلة نوعية، كل عام في نقلة نوعية يعني في درج صاعد. أما إذا بدنا نعود بعد رمضان كما كنا قبل رمضان مع الدرج صاعد، يعني خاب وخسر. رغم أنف عبد أدرك رمضان فلم يغفر له، إن لم يغفر له فمتى.
حكمة الصيام، ولا بد من مقدمة تكون إضاءة لما سيكون في هذا اللقاء. أولا، قال علماء الأصول: علة أي أمر أنه أمر، يعني يكفيك أن تلتقي بأعلى طبيب في البلدة يحمل أعلى شهادة، مشهود له بالكفاءة وبالإخلاص وبالتوفيق، يقول لك دع الملح، قد لا تفكر أن تسأله لماذا من شدة ثقتك به. فمن علامات الإيمان أنك ترى أن كل أمر لأنه من الله هذا كافي، قد لا تحتاج إلى أي تعليل ولا إلى أي تفسير ولا إلى أي حكمة. ولكن نحن يعني كدعاة لا بد من توضيح الحكم، فلعل الحكمة يزداد بها المؤمن اقتناعا. على كل، علة أي أمر أنه أمر، هي الحقيقة الأولى. لكن ربنا عز وجل حينما أمرنا أعطانا بعض الحكم، وهذا أسلوب رائع جداً. أنت كآمر لست محتاجاً أن تعلل، افعل وكفى، لكن كمربي تقدم الأمر وتبين حكمته. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون هي حكمة الصيام، تتقون من فعل وقف، والوقاية لا تكون إلا من شر. لعلكم تتقون عقاب الله عز وجل، لعلكم تتقون غضب الله عز وجل، لعلكم تتقون سخط الله عز وجل، لعلكم تتقون ضياع الآخرة، خسارة الآخرة، لعلكم تتقون الشقاء. تتقون من وقى. أنا كيف أتقي سخط الله؟ بطاعته. إذن لعلكم تطيعون. كيف أتقي غضب الله؟ بالعمل وفق مرضاته، إذن لعلكم تستقيمون على أمره. فالآية واضحة جدا، كأن الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر أرادنا، أو أراد البعض أو أراد الكل، أو أراد كلا بحسب مرتبته، أن يكون رمضان قفزة نوعية في علاقته مع الله، قفزة نوعية، لعلكم تتقون أي لعلكم تستقيمون على أمر الله استقامة تامة. كيف؟ هذه دورة مكثفة، دورة سنوية مكثفة. هذه الدورة 30 يوم، صلاة في المسجد، و20 ركعة بعد العشاء، وفي النهار غض بصر وضبط لسان وإنفاق مال وتلاوة قرآن. فأنت تدربت على الطاعات وعلى إتقان العبادات وعلى الاتصال برب الأرض والسماوات 30 يوم، لعل هذه الدورة التدريبية تعينك على متابعة الطريق مع الله عز وجل، لعلكم تتقون. لكن الحكمة الدقيقة أن الله في رمضان منعك من المباح، منعك من الطعام والشراب، فأنت غير معقول إطلاقاً أن تقترف معصية في رمضان، إنك تركت المباح، تركت الطعام والشراب. أيعقل أن تكذب؟ أيعقل أن تغش المسلمين؟ أيعقل أن تحلف يميناً كاذباً؟ أيعقل أن تحتال على الناس؟ مستحيل، وإلا بيكون في خلل بتوازن الإنسان عجيب. لذلك أول حكمة من حكم الله عز وجل في فريضة الصيام أن يكون الصيام قفزة نوعية تحملك على طاعة الله الطاعة التامة، ولعل هذه الطاعة التي حصلتها في رمضان تنسحب على كل العام. معنى ذلك كل رمضان في قفزة، رمضان الثاني قفزة، الثالث قفزة، القفزة تتبعها استقامة. لذلك البطولة أن الذي ألفته في رمضان من الطاعات وضبط الشهوات وضبط الجوارح وضبط الدخل والإنفاق والتلاوة والصلوات، هذه القفزات النوعية في العبادة وفي التقرب إلى الله ينبغي أن تستمر إلى كل العام. عندئذ يحقق هذا الشهر الفضيل الغاية المرجوة منه. لكن الشيء الذي يؤلم أشد الإيلام أن معظم الناس بعد رمضان يعودون إلى ما كانوا عليه، إذاً عندئذ لا يعد رمضان قفزة نوعية، يعد موجة طارئة، وعدنا إلى ما كنا عليه، هذا الذي لا يريده الله في رمضان أن يكون. شيء ثاني، أحياناً الإنسان يكون ثقته بنفسه ضعيفة، من حكمة ربنا عز وجل ولأنه رب العالمين، أحياناً يلقي في روعك أنك يا عبدي مخلص لي، لأن هذا الشهر، لأن الصيام عبادة الإخلاص. والله شيء لا يصدق، العالم الغربي ما بيتصور مسلم يعني جائع عطش دخل لبيته ما في أحد يراقبه، ما في إنسان يطلع عليه وبإمكانه أن يضع في فمه لقمة أو أن يضع في فمه قطرة ماء، ما بيقدر. عبادة الإخلاص، يعني واحد من غير بلاد ومن غير ثقافة جالس مع مسلم برمضان، قال له كل صيام، قال له أغلق الستار وكل لا أحد يراك. أنت في رمضان تشعر بإخلاصك لله، تكون في أشد حالات العطش وأشد حالات الجوع، والطعام بين يديك والماء بين يديك، مستحيل وألف ألف مستحيل. هذا يذكرنا بأن بعض البلاد الغربية حرمت الخمر عام 1933. التفاصيل قد لا تصدق، يعني أكثر من 4 ملايين نشرة، أكثر من 500 إنسان أودعوا السجن، وشي 400 أعدموا. التفصيل الآن لا أذكره بدقائقه، أما إجراءات التي تمت ثم أعلن فشل هذا التحريم وعادوا فسمحوا به. القرآن الكريم آية واحدة، يعني تقريبا معظم المسلمين في شتى بقاع الأرض لا يشربون الخمر بآية واحدة. فالله عز وجل في هذا الشهر أرادك أن تؤمن بنفسك أنك مخلص، هذه عبادة الإخلاص. أولا دفعك إلى أن تقفز قفزة نوعية في رمضان، ثم دفعك إلى أن تثق بنفسك، هذه عبادة الإخلاص. يعني ما في نظام بالأرض وضعي يمنعك أن تأكل، ولا في نظام وضعي يمنعك أن تنظر. أنا تقريبا الصيام وغض البصر هاتان العبادتان يختص بهما الدين، وأي نظام آخر لا يمنعك أن تنظر. تلاقي طبيب عظمية مؤمن حافظ كتاب الله، في عنده رداء أبيض وفتحة صغيرة، يضع الرداء فوق المرأة، أين الألم؟ هنا، يضع الفتحة فوق الألم يعالجها، لأنه في عنده مبادئ. يعني حالات كثيرة جدا من الضياع تجد المسلم وقاف عند حدود الله. إذا أحيانا أنت بحاجة أن تثق بنفسك، أحيانا أنت بحاجة أن تعتقد أنك مؤمن وأن الله يحبك وأنت مخلص، فهذا من معاني الصيام عبادة الإخلاص. الشيء الآخر، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. في غفلة عن بعض الناس، غني قوي، المال بين يديه كثير، أوامره نافذة، له مكانة إما تجارية أو صناعية أو له منصب رفيع، دائما يعني كل ربع ساعة بيجي فنجان قهوة وكاس الشاي، بعدين عصير، بعدين صحن فواكه، ما بيحس بالجوع إطلاقا ولا بالعطش، كل حاجاته الجسمية متوافرة بأعلى مستوى. طيب هذا الإنسان غافل عن أنه عبد لله، عن أنه مفتقر إلى الطعام والشراب، الطعام والشراب متوافر. فأحيانا هذه العبادة تشعرك أنك مفتقر إلى الله. أخواننا الكرام، لا شك أن كل واحد منا مفتقر إلى الله، أي أن الإنسان عبد لله، بمعنى مؤمن غير مؤمن، مستقيم غير مستقيم، صالح طالح، يحتاج إلى هواء، يحتاج إلى نبض. فنبض القلب أنت مفتقر إليه، وأي خلل بالنبض انتهت الحياة، تطلع النعوة. سيولة الدم أنت مفتقر إليها، يتجمد الدم جلطة، بالدماغ بمكان شلل، بمكان عمى، بمكان فقد ذاكرة، خلايا تنمو، لو أن هذا النمو اضطرب انتهت الحياة. فأنت في قبضة الله، دققوا، أنت في قبضة الله. فكلمة أنا لا معنى لها إطلاقا، أنت مفتقر، فضلا عن أن يكون نمو الخلايا طبيعيا، وفضلا عن أن يكون الدم سائلا، وفضلا عن أن تكون الأوعية واسعة، وفضلا عن أن يكون الدماغ حيا، ما في موت دماغي، وأن القلب ينبض. أنت مفتقر إلى زوجة أيضا، لو أن المرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها أو لشدة حاجتهما إليها لكنت أغنى الناس عنه، ولكن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال. يعني أحيانا ينشأ خلاف بين أخ وبين زوجته، تذهب إلى بيت أهلها، يمضى أسبوع أسبوعين ثلاثة، ألتقي به متوتر لأنه مفتقر إلى زوجة، وأحيانا هي تسأل أباها ما الذي حصل، مفتقرة إلى زوجها. فأنت مفتقر إلى الله ومفتقر إلى طرف آخر من أجل أن تعرف عبوديتك لله عز وجل.